وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعدكم الله جميعا أينما وحيثما كنتم نحييكم ونجدد الترحيب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي والتي نسعد باستضافة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري عضو هيئة كبار العلماء سابقا المشرف العام على جامعة المعرفة العالمية والذي سيتولى بمشيئة الله تعالى الإجابة عما لديكم من أسئلة واستفسارات وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة ومن خارجها باسمكم جميعا أحيي معالي الشيخ حياكم الله معالي الشيخ
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام وأسأل الله جل وعلا أن يوفق كل من شاهدنا لخير الدنيا والآخرة كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا وأن يهيئ للأمة من أمرها رشدا
اللهم آمين معالي الشيخ الإنسان ينعم بنعم عظيمة من المولى الكريم سبحانه وتعالى هذه النعم متنوعة لها أشكالها وصنوفها لا يدرك الإنسان هذه النعم إلا حينما يفقد شيئا منها وجزءا منها وبالتالي يعرف مقدار نعمة الله عز وجل عليه وخاصة فيما يتعلق بعبادته الله عز وجل
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فإن نعم الله جل وعلا علينا تترى قال سبحانه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها أنعم الله علينا في أبداننا أنعم الله علينا في أموالنا أنعم الله علينا في أهلينا أنعم الله علينا في كل شؤوننا فهذه نعم تترى من رب العزة والجلال والعاقل هو الذي ينظر إلى هذه النعم بالميزان الشرعي والميزان الشرعي يكون بعدد من الأمور التوجيه الشرعي تضمن أولا أن يعترف الإنسان بقلبه أن هذه النعم من رب العزة والجلال فالله جل وعلا هو الذي أسدى هذه النعم وهو الذي وهبها لك يا أيها العبد وهو الذي تفضل بها وثانيا على العبد أن يشكر الله بلسانه على هذه النعم فينسبها إلى الله ويعترف بها ويتكلم بها راضيا بها وثالثا على العبد أن يصرف هذه النعم في مراضي رب العزة والجلال فإن الله إنما خلقك يا أيها الإنسان وخلق وأعطاك هذه النعم من أجل أن تتلذذ بها في طاعة الله من أجل أن تشعر بقيمتها وحلاوتها في طاعة الله عز وجل القيمة العظمى في الحياة هي لأهل الطاعة والإيمان والتقوى ولذلك يقول سبحانه قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق والطيبات قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة ولذلك المؤمن يشعر بالقيمة الحقيقية لهذه النعم لأنه يستعملها في مراضي الله عز وجل مثلا نعمة العين نعمة البصر هذه نعمة عظيمة قد امتن الله جل وعلا بها على ابن آدم والذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة هذه نعمة امتن الله بها عندما يستعملها الإنسان في طاعة الله يكون بذلك ممن سعد بها في الدنيا والآخرة ارتاحت النفس واستقرت وهنأت أما إذا استعملت في معاصي الله فإن العبد لا يرتاح ولا يهدأ له بال ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صرف نظره عما لا يحل له أبدله الله حلاوة يجدها في قلبه إلى قيام الساعة عندما تقول لبعض الناس توصيه بأنواع الطاعة يقول لك أنا لا أجد لذة ولا أجد حلاوة في إتياني للصلاة مع الجماعة في المسجد لا أشعر بقيمة صلاة الليل ولذلك فأنا لن أجد نفسي مثقلة بالنسبة لهذا الأمر؟ قلنا أنت الذي أفسدت نفسك لأنك أوردت المعاصي إلى نفسك فأصبحت ثقيلة عليك، أصبحت الطاعات ثقيلة عليك لأنك قد أدخلت إليها معاصي وذنوب، ومن ثم أصبحت لا تميز الحق من الباطل، أصبحت لا تشعر بالقيمة الحقيقية لعبادة رب العزة والجلال.
الله بارك الله فيكم معالي الشيخ. أنا استاذنك مجموعة من المتصلين معنا، أبدأهم بالأخ الكريم بالقاسم من الجزائر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل بارك الله فيك.
كيف حال الشفري؟
الله يحييك، أهلا وسهلا، حياك الله يا أبو القاسم.
الحمد لله، لدي مجموعة من أسئلة. السؤال الأول فيما يخص الحديث، الأصل في السنة التنويع، كيف أميز وأوفق بين الأفكار في الجمع أو التنويع مثل أفكار الصباح والنوم وغيرها، وهل هناك مواطن للجمع وأخرى للتنويع؟ واضح السؤال؟
واضح.
السؤال الثاني في مسألة الاحتكار الذي لا يكاد سوق لا يخلو من هذا الشبح. السؤال، يسأل الأخ يقول له بعض المواشي للتجارة، له بعض المواشي للتجارة بحيث لا يبيعها إلا في حالة ارتفاع السعر، هل هذا النوع يدخل في الاحتكار أم لا؟
طيب، سؤال آخر.
واضح؟
واضح سؤال. في سؤال ثالث؟
أسأل الشيخ أن يدعو لي مصالح أمان.
طيب، وفقك الله،
بارك الله فيك أخي الكريم. معي نورة من السعودية، تفضلي. نورة معنا على الخط. ناصر معنا، تفضل. ناصر معنا. أبو نواف، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤال للشيخ، أنا من سكان منطقة شرقية والأهل في جدة، فأذهب لزيارتهم، خلال فترة الزيارة يعني قبل ما أذهب أنوي أني أروح أزور وبعدين أذهب لأخذ عمرة، هل يلزمني أني قبل ما أعد الميقات هل يلزمني أحرم من الميقات، ولا يجوز أني أذهب إلى جدة بعدين بعد كم يوم لما أبغى أخذ عمرة أرجع الميقات وبعدين أحرم؟ إذا كان جائز رجوع الميقات، هل يلزمني أرجع إلى ميقاتي ولا أي ميقات؟
طيب، يعطيك العافية أخي الكريم، بارك الله فيك. معي منى من تونس، تفضلي. أختي منى من تونس، تفضلي. أختي منى. أختي منى، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضلي بارك الله فيك.
شيخ، عندي ثلاث سؤالين يا شيخ.
السؤال الأول.
السؤال الأول، هل يجوز يعني الوضوء من بعد أكل لحم الإبل؟
نعم. السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ، إخواننا في ليبيا تعرضوا لهذه الأزمة اللي حاصلة في ليبيا، فهناك يعني من يقال لهم الثوار كما يدعون، ولكنهم يقومون بالاغتصاب وبالقتل وبالاعتداء على المنازل بحجة أنهم يريدون إصلاح النظام، فهل الدعاء عليهم واجب أم لا؟
طيب،
السؤال الثالث يا شيخ، السؤال عادي مش مداخلة عادي، كنت قد اتصلت منذ دقيقتين، فعندما أقول للشخص أني من ليبيا يقفل علي الخط، فقلت له من تونس، فتقبل.
طيب أختي الكريمة، أنت معنا على الخط الآن وطرحت سؤالك، أنا أشكرك يا أختي الكريمة، إن شاء الله تعالى تسمعين إجابة. شكرا أختي الكريمة. معنا أيوب من الإمارات، تفضل. تفضل أخي أيوب. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل بارك الله فيك.
يا شيخ ساد.
تفضل، الله يحييك. وعليكم السلام، حياك الله.
والله يا شيخ إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني فيه.
وقال السلام للصحابي أخبرته؟ فقال لا، فقال أخبره. وأشهد الله على حبي لك. أريد أن أسألك يا شيخ، حكم من ترك صلاة واحدة عمدا حتى خرج وقتها، هل يعتبر كافرا كفرا أكبر أم لا؟ ويا شيخ، حكم من سب الرب وأكثر من مرة ويدعو بأنه مثلا ساهيا أو غير متعلم.
طيب، بارك الله فيك، شكرا.
وأبشرك يا شيخ أن
تفضل أخوي أيوب، الصوت غير واضح.
أسأل الله أن يحبك يا أخي.
نعم. أم محمد من الإمارات، تفضلي. أختي أم محمد، السلام عليكم. يا أم محمد.
السلام عليكم ورحمة
عليكم
الله وبركاته. السلام
ورحمة الله وبركاته، تفضلي بارك الله فيك.
أستاذ كريم جزاك الله خير، بس تسمح لي أكلم الشيخ سعد بارك الله فيك.
تفضلي بارك الله فيك، أسمعك مع الشيخ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ سعد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أم محمد.
والله إنه من نعم الله علي اليوم عودتك إلى برنامج الجواب الكافي، يعني بعد غيبة طويلة، فعودا حميدا وبارك الله في علمك ونفعنا والأمة الإسلامية به. يا شيخ منذ أشهر يعني وأنا أبحث عن أمر هام يعني ما وجدته، وإن شاء الله يعني أجد ضالة اليوم عند فضيلتكم. منذ أشهر صراحة وأنا كنت أشاهد برنامج قصة كتاب، يعني طبعا أنا يا شيخ ما عندي إنترنت، وأنا أشاهد برنامج قصة كتاب يعني لم أتمكن من مشاهدة الحلقة الخاصة باللقاء مع فضيلتكم من بدايتها، ووصلت عند عرضكم لكتاب أنجزتموه، يعني كتبت بعض مواصفاته لكن للأسف يعني لم أتمكن من كتابة اسمه لأن اسمه عرض تقريبا يعني في البداية. من المواصفات اللي كتبت الكتاب إن طبعته منذ 7 سنوات وهو أكثر من 600 صفحة، وطبع منه تقريبا 7 طبعات، وأقيمت دورات في حفظه وجمعته يعني بارك الله فيك في 10 سنوات، والكتاب جمعت فيه جميع ما يتعلق بصحيح البخاري. فأتمنى أن أعرف اسم الكتاب لأن يعني من اللي يهتمون بدراسة في مسلم والبخاري، الله يبارك فيه.
طيب هذا أولا. الشيخ معك كلام يا أختي الكريمة، تكتبين معالي الشيخ سيتفضل إن شاء الله بالكتاب.
طيب يا شيخ لو سمحت
تفضلي.
في عندي أيضا بعض الأسئلة بالنسبة لقصة الغزالة، بغيت أسأل عن يعني صحة حديث قصة الغزالة يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، الغزالة التي يعتقها النبي صلى الله عليه وسلم، ما أدري سمعت عنها حضرتك أو لا.
طيب سؤال آخر.
ما أدري هل يعني أحتاج أني أذكر قصة الغزالة ولا الشيخ يعني
لا يعرف الشيخ يعني يعرفها إن شاء الله تعالى، تسمعني إجابة من
طيب الشيخ. في سؤال ثاني، سمعت أن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تكلم الجمل، وذلك عندما يعني وضع رأسه على كتف النبي صلى الله عليه وسلم واشتكى من الرجل الذي كان يكثر عليه العمل ويقل عليه الطعام، أين أجد رواية هذه الحديث الله يبارك فيك؟ السؤال طيب. الثالث
الرابع،
صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تتخذ الإبل يعني والمطايا للجلوس، يعني مثلا إذا كان مثلا الإبل يعني جالس أو كذا ما يجوز أي إنسان يجلس عليه لغير حاجة كذا يعني بس للتسلية.
طيب
هذا غير جائز، هذا سمعته يعني، فأرجو التوضيح ذلك
بإذن الله.
لي طلب أخير يا شيخ الله يبارك فيك، ولا تذكر على الشاشة بس أني فقط لا تنسني من دعائك في ظهر اللايف أم محمد من الإمارات، الله يبارك فيكم.
أبشر يا أختي الكريم، بارك الله فيك، شكرا لك ولكل الأخوة والأخوات المتصلين والمتصلات. معالي الشيخ الأخ الكريم بالقاسم الجزائري يسأل فيما يخص، يقول في الأصل في السنة التنوع، وذكر لذلك أذكار الصباح، كيف يجمع بين أذكار الصباح التي وردت وما هو الذي يصل فيه إلى 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 أن يكون إلى الجمع.
مراد الأخ أبي القاسم وفقنا الله وإياه للخير أن بعض الأذكار وردت بصيغ متعددة، ماذا نفعل مع هذه الصيغ؟ مثال ذلك في دعاء الاستفتاح، مرة ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. ومرة قال سبحانك اللهم وبحمدك تعالى اسمك وتبارك تعالى جدك وتبارك اسمك ولا إله غيرك. هذه الألفاظ ووردت أيضا بصيغ أخرى، ما هو الموقف تجاهها؟ مثال آخر في الأذان، ورد الأذان بصيغ متعددة، مرة بأربع تكبيرات وبالتشهد مرتين ومرة بالترجيع بحيث يقول الشهادتين بلفظ خافت سري ثم يجهر بها. هكذا أيضا في ألفاظ الإقامة، وردت بإفرادها وورد بتثنيتها، ماذا يفعل المسلم تجاه هذه الألفاظ وكيف يفعل؟ هل يرجح بينها كما يقوله طائفة، أو أنه ينوع مرة يأخذ واحدا ومرة يأخذ الآخر، أو ماذا يفعل؟ نقول هذه الأذكار على أنواع، النوع الأول ما يمكن جمعه وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم جمعه أو لم يرد أنه اقتصر على لفظ واحد، ومن أمثلة ذلك أذكار الصباح والمساء، فلا بأس أن يأتي الإنسان بجميع أذكار الصباح والمساء الواردة في الباب ويتكلم بها جميعا. فهذا هو النوع الأول، أن يجمع بين الوارد كله، لو اقتصر على بعضه أجزى، لكن إذا أراد الأفضل والأكمل يأتي بالجميع. النوع الثاني ما لا يمكن جمعه، مثل ألفاظ الأذان، ما يمكن أن يأتي به ألفاظ الإقامة مثنات ومفردة في وقت واحد، لا بد أن يختار أحدهما. ففي هذه الحال لا بد من الاختيار، هل ينوع أو يختار؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم أمر أولئك الصحابة الذين يؤذنون في عهده بلفظ واحد، لم يأمرهم بالتنويع، فدل هذا على أن الأفضل هو الاختيار، فيختار أرجح الوارد في هذا الباب في ألفاظ الأذان، ومثله أيضا على الصحيح ألفاظ دعاء الاستفتاح. النوع الثالث ما ورد بصيغ متعددة، وكل هذه الصيغ يمكن، هذه الصيغ كلها متماثلة، فحينئذ لا بأس من التنويع. ومن أمثلته مثلا دعاء التشهد، التشهد الأول ورد في حديث ابن مسعود بصيغة، وفي حديث ابن عباس بصيغة أخرى، ومن ثم إذا نوع الإنسان بينهما فإنه حينئذ يكون قد طبق السنة. بعض الفقهاء يرجح إحدى الروايتين على الأخرى، يقول مثلا ابن مسعود قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، وكانت يدي بيده، ولذلك قالوا هذا فيه إسناد عالي فرجحوا حديث ابن مسعود. المقصود أن هذه المسألة وهذه القاعدة لها طرائق في تمييزها، وأشير على أخي العزيز أن يراجع كتاب قواعد ابن رجب، فيه قاعدة متعلقة بهذه المسألة، وفيها ذكر الضوابط التي يتم من خلالها التعامل مع هذه القضايا التي فيها أذكار متنوعة.
بارك الله فيكم. على الشيخ يسأل كذلك عن الاحتكار، حينما توجد لدى الإنسان سلعة من السلع ينتظر حتى زيادة السعر ثم يقوم ببيعها، ضرب لذلك مثلا المواشي.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتكر إلا خاطئ، والمراد بالاحتكار حبس السلعة التي يحتاج الناس إليها. لو كانت السلعة لا يحتاج إليها وهي متوفرة في الأسواق، فحينئذ لا يعد إمساكها احتكارا. وبعض أهل العلم قصر الاحتكار بالأطعمة، لكن الأظهر أن النصوص الواردة في باب الاحتكار لم تقصر الاحتكار على الطعام فقط، ومن ثم فالأظهر أن كل سلعة يحتاج الناس إلى وجودها بين أيديهم وأصبحت معدومة أو شبه معدومة في الأسواق، فإن إمساكها يعد نوعا من أنواع الاحتكار.
نعم، أحسنتم. أبو نواف من سكان المنطقة الشرقية ويذهب إلى زيارة أهله في جدة، يسأل عن الإحرام من الميقات وكيف يجب عليه حينما يتجاوزه.
ورد في حديث عدد من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت هذه المواقيت لمن أراد الحج والعمرة، ومن ثم فيلزم أخانا الكريم إذا ذهب إلى أهله في جدة إما أن يحرم عند مروره بالميقات أو أن يعود إلى الميقات مرة أخرى كما ذكر هو في سؤاله. لو قدر أن الإنسان قد دعي إلى وليمة من الولائم على بعد 100 كيلو لما استصعب ذلك المشوار لهذه الوليمة، فإذا كان الله عز وجل يدعوك يا أيها المؤمن إلى أن تصل إلى الميقات فتحرم منه ليعظم أجرك وثوابك، فمن العقل ومن الحكمة أن يعود الإنسان إلى هذا الميقات. يسأل يقول أي المواقيت نعود إليها؟ نقول الصواب من أقوال أهل العلم أن أي ميقات رجعت إليه فلا حرج عليك، سواء كان أبعد من ميقاتك الأصلي أو أقرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن.
بارك الله فيكم. على الشيخ الأخ الكريم أبو أيوب من الإمارات يسأل عن حكم ترك الصلاة فرضا واحدا عمدا، هل يكفر كفرا أكبر؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل والكفر أو الشرك ترك الصلاة، وقال من تركها فقد كفر، في نصوص كثيرة متعددة في هذا الباب، ويدل على كفر تارك الصلاة أيضا قول الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ويدل عليه قوله عز وجل قالوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. الآية في نصوص متعددة، ومن ثم فإن ظواهر هذه النصوص أن تارك الصلاة يكفر. وقد ورد عن الإمام إسحاق بن راهوية أنه حكى إجماع الصحابة على أن من ترك فرضا من الصلاة فإنه يكفر بذلك، لكن إذا عاد الإنسان وصلى الصلاة الأخرى فإنه يعود إلى دينه بذلك. فحينئذ مثلا صلى العصر لكنه جاءه الشيطان وتلاعب به فترك صلاة المغرب، كفر حينئذ بآخر وقت المغرب. فإذا صلى صلاة العشاء عاد إلى دينه وجدد إيمانه حينئذ. وقد يقول بعض الناس إن القول بتكفير تارك الصلاة تشدد أو أنه ليس من التسهيل في شيء، بل نقول إن القول بمثل هذا فيه حظ للناس على أداء هذه العبادة العظيمة التي لها آثارها في حياة المسلم، وفي القول بذلك تسهيل للناس. لو قدر أن إنسانا ترك الصلاة 4 سنين أو 5 سنين، إذا قلنا بأنه لا يكفر تارك الصلاة فعليه أن يقضي الصلوات التي صلاها التي تركها ولو كانت 4 سنين أو 5 سنين أو 10 سنين أو 20 سنة. وإذا قيل بأن تارك الصلاة يكفر بذلك فإنه لا يؤمر بقضاء تلك الصلوات، وإنما نأمره بأن يعود أو بأن يكثر من النوافل من أجل أن يعوض النقص الذي حصل عليه بسبب تركه للصلوات المفروضة.
نعم. هل يلزم الشيخ ما يلزم المرتد من الداخل في الإسلام من الغسل و
من ارتد بسبب من الأسباب فإن رجوعه للدين بترك ذلك السبب نعم. مثال ذلك من ارتد بسبب سبه لله عز وجل فإنه يعود إلى الدين بتوبته من هذا السب وندمه عليه وعزمه على أن لا يعود، ولا يلزمه أن يجدد الشهادة أو أن يغتسل أو نحوه.
نعم حسنتم على الشيخ. يسأل كذلك عن حكم من سب الرب جل جلاله ويدعي بأنه ناسي أو عابث لذلك.
يقول الله عز وجل ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فحينئذ يحذر الإنسان من الاستهزاء برب العزة والجلال أو سب الذات الإلهية. الله جل وعلا ينعم عليك يا أيها العبد بنعم كثيرة متعددة في بدنك في مالك في أمورك في جميع أحوالك، ثم تقابل هذا الإنعام بسب وقدح في رب العزة والجلال؟ هذا ليس من الديانة في شيء، هذا مخالف لدين الإسلام بالكلية. ولذلك ننصح من كان يتكلم بمثل هذا الكلام أن يحذر من سوء عاقبته في الدنيا وفي الآخرة. قد يمهل الله عز وجل للعبد قليلا لكن عاقبته سيئة في الدنيا وفي الآخرة.
بارك الله فيكم. محمد من الإمارات تسأل عن كتاب لمعاليكم طبع قبل 7 سنوات
اسمه. هذا كتاب مختصر صحيح البخاري، مختصر صحيح البخاري، وقد جاء في برنامج في قناة المجد تعريف به، ولذلك أعيد من أراد أن يعرف عن هذا الكتاب إلى ذلك البرنامج.
نعم بارك الله فيكم.
أظن البرامج مسجلة في الأنترنت.
نعم نعم موجودة يا شيخ موجودة. لو دخل على جو المعرفة يا شيخ موقع المعرفة موقعكم الشيخ جامعة المعرفة ممكن نجد الكتاب وتفاصيل
عنه أو موقعنا الشخصي.
نعم بارك الله فيكم.
يجد نسخة من الكتاب.
بارك الله فيكم. تسأل عن قصة الغزالة حينما اعتقها النبي صلى الله عليه وسلم، صحة هذا الحديث؟
نعم هذه يذكرها بعض أهل السير ويعني ليست مما يعتمد على إسناده. وأما قصة الجمل فإنها واردة وهي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل فوجد جملا يشتكي من صاحبه وقال إنه يشتكي منك أنك تدئبه وتجيعه، تدئبه أي تكثر العمل عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتخفيف عليه وبإطعامه.
نعم بارك الله فيكم. تقول هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجوس على المطايا وعلى الإبل؟
نعم ورد هذا لكنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم بارك الله فيكم. معالي الشيخ استأذنك مجموعة من المتصلين. الأخ أبو معاذ من العراق السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل بارك الله فيك.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحييك. أهلا وسهلا.
نحبك في الله.
أحبك ربي.
ونسأل الله خاتم إن شاء الله.
ومن يقول
السؤال ابو معاذ.
سؤالي انا صاحب محل بقاله.
نعم. طيب.
نتعاون بيناتنا احنا المحلات المجاوره، ناخذ قرض مؤقت، يعني مثل الجار يحتاج الى ماده من علب الدهن، دهن الطعام او كيس رز او هذا، فياخذ علبه وزنها 13 كيلو، وبعدين من يرجع 14 كيلو، علبه 14، في هذه الحاله يبقى فرق كيلو، هذا الكيلو شنو الحكم ماله؟
طيب
كيف المساله؟
يستعير منه جارهم اصحاب محل تجاري، يستعير منه جاره ارز ليبيعه مثلا، ثم 13 كيلو، ثم يعيده اليه 14 كيلو. سؤال آخر يا أبو معاذ.
شكرا شكرا جزيلا.
بارك الله فيك. أبو معنا أبو صالح من تبوك، تفضل أبو صالح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزاكم خير.
يا هلا وسهلا.
عندي سؤالين أتمنى بالله يجيبون الجواب عليها بالله.
طيب تفضل.
السؤال الأول، لو في سيارة اشتريت سيارة مثلا قيمتها 100,000 ريال.
طيب.
أنا ما عندي 100,000، عندي 20,000 ريال بس، أنا دفعت 20,000 كدفعة مقدمة للسيارة هذه، المبلغ المتبقي كم؟ 80,000، تمام؟
نعم.
قال لي البنك 80 حنا نكملها عنك، وال تسددنا على أقساط شهرية، 50,000 أقساط شهرية، و30,000 دفعة مؤخرة. بس أبوصل في إشكالية في ال في السؤال الثاني بالنسبة لل الوضوء قبل النوم في صلاة في الليل، يعني اقتداء بالرسول الإنسان يوضي يصلي ركعتين وينام، لكن في القيلولة مثلا هل يحتاج أنه يوضي ولا لا؟
نعم واضح السؤال. ماشي
أعطيك العافية،
بارك الله فيكم صالح، أشكرك. معي أبو حذيفة من الجزائر، تفضل أبو حذيفة. السلام عليكم، تسمعنا من سماعة الهاتف إذا تكلمت.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، تفضل بارك الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بخير
الله يسعدك.
أريد أن أسأل عن المحلق والذهب الذي بلغ النصاب، هل عليه زكاة أم ليس عليه زكاة؟
والله شيء
زكاة. الله خير.
طيب واصل من الرياض. واصل من الرياض. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين يا أبو.
تفضل السؤال الأول.
السؤال الأول يا أبو، عند الإمام يسرع في الصلاة ولا أقدر أكمل سورة الفاتحة، هل عليه شيء؟
طيب.
والسؤال الثاني يا أبو.
طيب تفضل.
السؤال الثاني، عند تأخر الإمام، عند تأخر الإمام هل عليه شيء إذا تأخرت والإمام رفع التأخر عند الصلاة؟
نعم واضح السؤال. في سؤال آخر أخي الكريم.
جزاك الله خير معنا.
جزاك الله خير، شكرا لك ولكل الأخوة والأخوات. معالي الشيخ آخر اتصال معنا، تفضل. أم البراء من أم البراء معي. أم البراء السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام.
تفضلي بارك الله فيك.
عندي سؤالين.
السؤال الأول.
السؤال الأول، والدتي حلفت أنها ما تروح يعني مع نفس الاجتماع، وش اسمه قطعت الحلف وراحت لها الاجتماع، ايش صار عليها؟
نعم.
السؤال الثاني، نودي يا شيخ منك نصيحة، الآن ظهرت قصة البوي زي قصة الأولاد، نبي منكم نصيحة.
طيب أبشري إن شاء الله تعالى. أشكرك وأشكر الأخوة والأخوات. أبو معاذ معالي الشيخ يقول هو صاحب بقالة ويأخذ منه جاره صاحب البقالة الأخرى سلعة سواء كانت زيت أو أرز، ويقول حينما يأخذ زينة 13 كيلو يعيدها 14 كيلو إليه.
هذه المعاملة على حالتين، الحالة الأولى أن يكون هناك اتفاق مسبق، سواء كان اتفاقا صريحا أو اتفاقا ضمنيا معتادا متعارفا عليه، ففي هذه الحال لا يجوز التعامل بمثل هذا التعامل، لأنه نوع من أنواع الربا، فهو يأخذ سلعة ربوية فيها علة الربا مطعومة مكيلة أو موزونة ويعيد أكثر منها وباتفاق وتواطئ مسبق. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع البر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح إلا يدا بيد سواء بسواء، وألحق به سائر أصناف الطعام. ومن هنا إذا أخذ زيتا فلا بد أن يكون الاتفاق على أن يعيد الزيت بمثل مقداره وأن لا يزيده بأي زيادة، لأن هذا يصبح نوع من أنواع يصبح نوعا من أنواع الربا. النوع الثاني أن لا يكون هناك اتفاق مسبق، وتكون العادة على أن من أخذ 13 يعيد 13، لكنه قد يحسن فيزيد كيلو من باب الإحسان لا من باب الشرط، سواء الشرط العرفي أو الشرط الصريح، إذا كان ليس على سبيل الاشتراط فهو جائز وهو من الإحسان في رد القرض. نعم
أحسنتم معالي الشيخ. اسأل أبو حذيفة من الجزائر عن زكاة الذهب الملبوس وعن الذهب المحلق.
نعم، بالنسبة للذهب المحلق اختلف أهل العلم فيه، والأئمة الأربعة وطوائف على أنه لا يجوز، على أنه يجوز للمرأة لبس الذهب المحلق وأنه لا حرج فيه، وقد ورد فيه أحاديث حملها أهل العلم على أنها منسوخة، لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته أقر بعض نسائه على لبس الذهب المحلق. قالوا فيجمع بين هذا الحديث والأحاديث السابقة بأن الأحاديث السابقة منسوخة، بأن الأحاديث السابقة منسوخة لأن هذا متأخر، والقاعدة أنه إذا ورد حديثان متعارضان ولم يمكن الجمع بينهما فإننا نعمل بالمتأخر ونجعله ناسخا للمتقدم. وأما بالنسبة لحكم الزكاة في الذهب والحلي المعد للاستعمال والعارية فهذه أيضا من مسائل الخلاف، وجمهور أهل العلم يقولون لا تجب الزكاة فيها، فهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد، ويستدلون على ذلك بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في الحلي زكاة، لكن هذا الحديث ضعيف الإسناد، فيه راو يقال له عافية بن أيوب وهو ضعيف، واستدلوا على ذلك بوروده عن جماعة من الصحابة أنهم قالوا بأن الحلي لا زكاة فيه، لكن القاعدة أن أقوال الصحابة لا يصح الاحتجاج بها إذا وجد لهم مخالف من الصحابة، والصحابة قد اختلفوا في هذه المسألة. واستدلوا أيضا بالقياس، فقالوا إن الأغراض والأمور المعدة للقنية والاستعمال لا زكاة فيها، مثل بيت الإنسان وسيارته وسائر متاعه، قالوا فهكذا الذهب المعد للبس أو العارية. وفي مذهب الإمام أبي حنيفة أن الزكاة تجب في الحلي المعد للاستعمال أو العارية، واستدلوا على ذلك بعموم قول عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، واستدلوا على ذلك أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى على بعض النساء سوارا من ذهب قال أتؤدين زكاته، فلما قالت لا قال أيسرك أن يسورك الله بسوارين من نار، فدل هذا على إيجاب الزكاة في الحلي. واستدلوا على ذلك أيضا بأدلة أخرى، ونحن نرى أن القول الثاني أرجح من القول الأول لأن أدلته أقوى من أدلة القول الأول، ومن ثم فإن الراجح وجوب الزكاة في الحلي الذي تعده المرأة للبس أو الاستعمال سواء كان كثيرا أو قليلا، إلا أن يكون أقل من النصاب، والنصاب في الذهب قرابة 90 جرام، من 90 إلى 95 جرام، وإذا كان الذهب أقل من هذا المقدار فلا زكاة فيه إلا أن يضم إلى بقية أموال الإنسان فيبلغ الجميع نصابا، أما إذا كان الذهب أكثر من هذا المقدار فتجب على المرأة أن تزكيه، يجب على المرأة أن تزكيه. نعم
حسنتم مع الشيخ. أبو صالح من تبوك يسأل عن يريد أن يشتري سيارة ب100,000 ريال، لديه دفعة أولى 20,000 ريال، باقي 80 ذكر البنكاو بأنه عليه أن يدفع أقساط شهرية و 50,000 يدفعها كدفعة لتملك هذه السيارة أخيرة.
نعم، هذا التعامل يعني فيه تفاصيل لم يذكرها السائل، وبالتالي لا أستطيع أن أتكلم فيه بأي كلام، إلا أنني أورد الشروط الشرعية المتعلقة بمعاملة التورق حتى يطبقها هذا السائل على مسألته. يجوز التورق بثلاثة شروط: الشرط الأول أن تكون السلعة وهي السيارة هنا مملوكة للبنك، أما إذا كان البنك لا يملك السيارة هي مملوكة لصاحب المعرض فحينئذ لا يصح للإنسان أن يشتري السيارة من البنك والبنك لم يملكها، فإنه لا يجوز للإنسان أن يبيع سلعة لا يملكها. الشرط الثاني أن هذا السائل إذا اشترى السيارة فلا يجوز له أن يبيع السيارة مرة أخرى على البنك، ولا على موزع للبنك، ولا على وكيل للبنك، ولا يوكل البنك في بيعها. فإن صار شيء من هذا فهو إما تورق منظم أو عينة، والعينة قد ورد في النصوص تحريمها. الشرط الثالث ألا يشترط عليه الزيادة في الأقساط عند التأخر عن السداد في الوقت المحدد. فإذا لم يكن في هذا إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة فلا حرج على الإنسان في معاملة التورق. ومن هنا بودي أن يستفصل أخي الكريم السائل عن معاملته استفصالا وافيا حتى ينظر في مدى انطباق الشروط الشرعية على هذه المعاملة.
بارك الله فيكم. أبو صالح يسأل كذلك عن الوضوء قبل النوم، وهل ينطبق ما ورد في قيام الليل على نوم القيلولة مع الشيخ؟
نعم، ورد في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب أن ينام الإنسان على وضوء وأن يقول أذكار النوم قبل أن ينام. هذه الأحاديث الواردة في هذا الباب عامة، لم تفرق بين نوم الليل ونوم النهار. ومن ثم فإن الأظهر أن مشروعية الوضوء كما تشمل نوم الليل تشمل أيضا نوم النهار، وهكذا أذكار النوم كما تشمل نوم الليل تشمل نوم النهار. نعم.
بارك الله فيك. واصل من الرياض يسأل عن الإمام حينما يسرع في صلاته ولا يتمكن الإنسان من قراءة الفاتحة، ماذا يجب على المأموم؟
الأظهر من أقوال أهل العلم أن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم وليست بركن وليست سنة، ويترتب على ذلك أن من لم يتمكن من قراءتها من المأمومين فإنها تسقط عنه، كمن جاء إلى الإمام وهو راكع هنا لم يتمكن من الركوع فتسقط عنه، لم يتمكن من قراءة الفاتحة فتسقط عنه قراءة الفاتحة. وهكذا لو قدر أنه لم يتمكن من إتمام قراءة الفاتحة فإنها تسقط عنه، أو يسقط عنه الجزء الذي لم يتمكن من قراءته.
بارك الله فيك. يسأل كذلك هل ينطبق هذا الكلام على تأخر المأموم حينما يرفع الإمام دون أن يتمكن من الركوع
يجب أو السجود؟ يجب على المأموم أن يبادر بمتابعة إمامه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا. فقوله فاركعوا الفاء هنا للتعقيب، الفاء هنا للتعقيب، ومن ثم فلا بد أن يقوم المأموم بهذه الأركان بعد إمامه مباشرة، لا يجوز له أن يتأخر في متابعة الإمام.
بارك الله فيكم. الشيخ أبو عمر من العراق تفضل.
بارك السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يبارك فيك. تفضل بارك الله فيك.
بارك الله فيك شيخ. بالنسبة للمرأة النفساء يعني ألا تقضي المدة 40 يوم؟
تتكرم تخفض الصوت عندك حتى نسمعك يا أبو عمر، تخفض الصوت عندك تسمعنا من سماعة الهاتف.
نعم
تفضل.
إذا يعني إذا طهرت مثلا قبل 40 يعني يجوز لها الصلاة مثلا أو لا يجوز لها الصلاة؟ يعني إذا طهرت مثلا 34 يوم أو 33 يوم يجوز لها الصلاة أو لا يجوز؟ وهل يجوز مثلا رجلها مثلا يعني من جامعتها أو لا يجوز؟
طيب سؤال آخر. واضح سؤالها. سؤال آخر أبو عمر.
السؤال الثاني جواز السفر وما يقبلون يعني إلا برشوة يعني، والإنسان صراحة يتحرج من هذا المسألة يعني ما يريد أن تقول أنا راح أعتمر وهذا، ويتحرج من الرشوة يعني اللي تنطي مثلا ورقة 100 دولار أو كذا.
هذا للحج يعني السفر. إلى أين السفر هذا؟
السفر إلى العمرة.
طيب
فالإنسان يتحرج من هذا المسألة يعني ما يريد ينطي هذا، وإذا ما ينطي راح يروح مثلا هو يخسرني يروح يرجعونه مرتين ثلاثة يقولوا تعال مثلا عند بعد يومين تعال بعد أسبوع، وإذا كانت القرية لا هي الجواب.
طيب السؤال واضح جدا أخي الكريم، أشكرك. معي خديجة من الجزائر تفضلي. أختي خديجة السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ
تفضلي بارك الله فيك.
الشيخ هل يجوز الدعاء على معمر قذافي؟
طيب.
مع العلم يا شيخ انهم يدعون عليه، مع العلم ان احد من ابنائه سني.
طيب. سؤال واضح.
الشيخ ارجو الاجابه.
ابشر ابشر ان شاء الله تعالى. سعد معي تفضل. الاخ سعد. سعدية تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم يا شيخ سعد.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
حياكم الله.
سؤال يا أختي الكريمة.
سؤال يا شيخ، ما حكم لبس الكعب العالي بين النساء؟
طيب. شكرا يا أختي الكريمة. معي طلال. آخر متصل معي في هذه الحلقة.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. نورة؟
لا طلال.
طلال تفضل.
دلال.
تفضل يا أختي.
قلت أخوي الشيخ جاوبني مباشرة لأن ما عندي شاشة.
تفضلي بارك الله فيك.
طيب أتركز في سؤالي لأن والله العظيم هذه ثالث مرة أسئلة والأخوة المقدمين يفهمون سؤالي غلط.
طيب واضح السؤال.
في حرمة مرضعة أخوي من أبوي. أوكي.
أخيك من أبيك ها؟
طيب. مرضع أخوي من أبوي.
طيب.
يعني صار أخ العيال مرضعة.
طيب.
السؤال، الحرمة هذه يجوز لها تكشف على إخواني اللي من أم أبوي؟
المرأة هذه هل يجوز لها أن تكشف؟
على إخواني اللي من أم أبوي.
على إخواني.
علما بأن هذه المرأة تصير لأبوي بنت عمه.
واضح.
الجواب لا يجوز.
شكرا يا أختي الكريم. شكرا يا دلال. معي نورة تفضلي آخر متصل معنا إذا تكررت يا أستاذ ماجد. نورة تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت عندي سؤالين.
السؤال الأول باختصار.
السؤال الأول، هل فسخ الجوارب من نواقض الوضوء؟
طيب.
السؤال الثاني مثلا عملنا مسابقة فريقين، الفريق الخاسر يعمل وليمة للفريق الفائز، فهذا جائز؟
إيش طبيعة المسابقة هذه أختي؟ مسابقة؟
المسابقة يعني بين فريقين عادي يعني.
طيب. شكرا لك ولكل الأخوة والأخوات. أعود لكم معالي الشيخ. الأخ الكريم أم البراء من أو الأخت الكريمة أم البراء تقول والدته حلفت أنها ما تذهب للاجتماع وذهبت للاجتماع، ماذا يجب عليها؟
أولا يجب على الإنسان أن يحفظ يمينه بحيث لا يبتذل اليمين في كل قضية ترد عليه. يقول الله عز وجل واحفظوا أيمانكم، خصوصا في الطاعات لا يصح للإنسان أن يترك الطاعة بحجة أنه قد حلف اليمين. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. فإذا حلف الإنسان أنه سيترك صلة الرحم فالأولى به أن يصل رحمه وأن يكفر عن يمينه بإطعام 10 مساكين، ومن ثم على هذه المرأة أن تطعم 10 مساكين تتقرب لذلك بذلك لله عز وجل.
نعم. تسأل عن قصة منتشرة بين النساء وهي قصة البوي يسمونها، قصة شبيهة أو تحليق شبيه برأس الولد.
أولا ورد في النصوص التحذير من مشابهة النساء للرجال، وأن هذا من أسباب لعن الله وغضبه جل وعلا. ومن الأمور التي ينبغي أن يلاحظ فتلاحظ في هذا الباب أن كثيرا من الناس يسعى لأن يكون حسن المنظر في أعين الناس ويغفل عن أمر أهم من هذا، وهو أن يكون حسن المكان عند رب العزة والجلال. فعندما تسعى إلى أن تكون صاحب مكانة عالية عند الله فإن الله جل وعلا سيحبك، ثم بعد ذلك يجعل الناس يحبونك ويقدرونك ويجلونك. أما إذا كان هم الإنسان كيف يتزين للناس ولو بإسخاط الله فإن الله جل وعلا سيسخط عليه وسيسخط عليه الآخرين. ولذلك على الإنسان أن يحذر من كل مظهر يخالف شرع الله باسم التزين للناس. التزين للناس الحقيقي هو أن تتزين لله فيزينك الله في أعين الناس وفي قلوبهم.
بارك الله فيك. مع الشيخ أبو عمر من العراق يسأل عن المرأة النفساء إذا طهرت قبل 40 هل يجوز أن تصلي وتصوم؟
يجب عليها أن تصلي ويجب عليها أن تصوم في رمضان، ويجوز لزوجها قربانها وإتيانها وجماعها على الصحيح من أقوال أهل العلم.
بارك الله فيك. سؤاله الآخر الدفع الرشوة للسفر للعمرة والحج.
العمرة والحج هي من الأمور التي رغبت فيها الشريعة وحثت عليها، لكن إذا منع الإنسان منها كتب له الأجر كاملا. من ذلك أن يقال للعبد لا تذهب إلا بفعل معصية، فحينئذ نقول يسقط عنك لأنك عاجز، وكونك تؤدي العمرة المستحبة مع دفعك للرشوة هذا أقل في أجرك وثوابك من كونك تجلس. ومن ثم الذي نوصي به إخواننا إذا لم يتمكن الإنسان من العمرة إلا بدفع رشوة فليجلس، وأجر العمرة كاملا مسجل له عند الله عز وجل، ورب العزة كريم، فقد أخبر الله جل وعلا أن من حبسه عذر كتب له أجر العمل كاملا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يؤديه صحيحا مقيما. وقال صلى الله عليه وسلم إنكم ما سرتم، لما عاد من غزوة تبوك، إنكم ما سرتم مسيرة ولا قطعتم واديا إلا شرككم رجال في المدينة حبسهم العذر. ولذلك إذا حبست بعذر شرعي وهو أنك لن يسمح لك بالذهاب إلا بالرشوة فاترك الذهاب ولك الأجر كاملا. وإذا كان هناك إمكانية للإخبار عن مثل هذه العينات الفاسدة التي لا تخاف الله وتأخذ الرشا فهذا هو المتعين للعبد، على العبد أن يبلغ عنهم وأن يحذر منهم وأن يوصل حقيقة حالهم للجهات المختصة من أجل القبض عليهم ومحاسبتهم ومعاقبتهم.
نعم أحسنتم على الشيخ. الأخت خديجة وكذلك الأخت منى من تونس يسأل عن الدعاء على الظالمين.
لا شك أننا دائما نسعى إلى إصلاح أحوال الأمة، وأن العبد المؤمن يتقرب لله عز وجل بدعاء رب العزة والجلال بأن يحقن دماء المسلمين وأن يصلح أحوالهم وأن يعيدهم إلى دينه عودا حميدا. ولذلك نسأل الله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ونسأله جل وعلا أن يجمع كلمتهم على كلمة سواء على دين الله وشرعه على تحكيم دين الإسلام. وندعو الجميع من أصحاب الولايات أو من الأفراد أن يعودوا إلى الله عز وجل، فإنه لا ناصر لكم إلا الله، ومن نصره الله فهو المنتصر. يقول الله عز وجل إن تنصروا الله ينصركم، ويقول سبحانه إن ينصركم الله فلا غالب لكم، ويقول جل وعلا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، ويقول سبحانه ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. ولذلك الوصية للجميع بالعودة إلى دين الله وشرعه، والوصية لجميع أهل الإسلام أن يسعوا إلى ما يعيد الأمة إلى ربها وإلى دينها وإلى تحكيم شريعتها في سائر مناحي الحياة. جاءتنا هذه المناهج الواردة الوافدة التي أبعدت دين الله من حياة الناس فأوردت علينا السوء والضرر، أصبح الناس فقراء، أصبح الناس جوعى، أصبح الناس لا يجدون ما يسد رمقهم. ولذلك نطالب الأمة بأن تعود إلى دين الله حتى يصلح الله آخرتها فتصلح لها الدنيا، ولن تصلح للأمة دنياها إلا إذا أصلحوا ما بينهم وبين الله عز وجل. ولهذا فالوصية للجميع بأن يعودوا إلى الله جل وعلا حتى يكون لهم معينا ناصرا مؤيدا.
نعم بارك الله فيكم على الشيخ. الأخت الكريمة سعدية تسأل عن حكم لبس الكعب العالي بين النساء.
إذا كان هذا فيه مضرة على المرأة أو فيه سوء أو أذية للآخرين منعت منه، أو كان يظهر صوتا يسمعه الرجال الأجانب فإنه يمنع منه.
نورة تسأل عن حكم هل فسخ الجوارب ينقض الوضوء من نواقض الوضوء.
كثير من أهل العلم يقول بأنه يوقف مدة المسح، لأن المسح كان على الجورب، فعندما يخلع الجورب معناها أن المسح قد زال فيزول حكمه، لا يقال ينتقض الوضوء وإنما يقال يتوقف حكم المسح السابق.
نعم المسابقة بين فريقين والفريق المهزوم يأتي بجائزة أو عشاء،
هذا لابد أن يكون من أحد المجالات التي فيها إعانة على دين الله، أما المجال الذي ليس فيه إعانة على دين الله فلا يصح وضع الجوائز عليه. مثال ذلك إذا كان هناك مسابقة في معلومة شرعية أو في تقوية بدن بما يعين على جهاد ينشر به دين الله جائز.
نعم.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خوف أو حافل أو نصل. أما إذا كان المجال ليس فيه إعانة على دين الله وعلى نشره فلا يجوز بذل العوض فيه ولا وضع الجوائز عليه.
بارك الله فيك. معالي الشيخ دكتور سعد بن نصر الشتري عضو هيئة كبار العلماء سابقا المشرف العام على جامعة المعرفة العالمية، شكر الله لكم.
الله يحييك وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم وجميع المشاهدين لخيري الدنيا والآخرة.
اللهم أمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh.